أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قوله جل ذكره إن الله يأمركم، يأمرنا لأننا عبيده، ولا يستقيم أمرنا إلا على طاعته بامتثال أمره واجتناب ناهيه. إن الله يأمركم بماذا؟ قال أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يأمركم بأي شيء؟ بأن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمانات جمع أمانة، وكل نسائنا ورجالنا عربنا عجمنا يعرفون الأمانة. الأمانة ما أؤتمنت عليه ووضع في جيبك أو في بيتك أو في صدرك وقيل لك احفظ هذا حتى تسلمه لي يوم أحتاج إليه. احفظ هذا حتى آتيك في يوم من الأيام وأقول أعطني ذاك الذي ائتمنتك عليه. وقد يكون الائتمان على قول أبلغتك هذا، أسمعتك هذا، نبأتك بهذا، هو أمانة في عمري لا تخذ به أحدا أبدا. وجب عليك أن تحافظ على هذه الأمانة ولا تطلع عليها زوجة ولا أبا ولا أحد. أمانة. والرسول يقول لا تخن من خانك وأدي الأمانة لمن ائتمنك. الآن بالصورة العامة عرفنا إنسان ترك سيارته عندك أو ناقته أو ثوبه أو سيفه أو قلمه وقال احفظوا حتى أعود، ماذا يسمى ذاك الشيء؟ أمانة، ويجب أن تحافظ عليه وتحفظه. اللهم إلا إذا أخذ منك قسرا أو أخذ منك نسيانا وأنت لم تفرط، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فأداء الأمانة فريضة الله لأن الله أمر بذلك. إن الله يأمركم بماذا؟ أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يغيب صاحب الأمانة 20 سنة ويأتي وتقول تفضل أمانتك عندنا، فإن ضاعت قسرا وقهرا لا شيء عليك، فإن أضعتها لأنك غير مبالي ولا ملتفت ولا مهتم وأخذت أنت ضامن لأنك فردت في حفظها. أما مع الاستعداد الكافي والعزم الصادق على ألا تضيع هذه الأمانة، فإذا ضاعت فوق إرادتك فلا شيء عليك، القاضي لا يقضي عليك بأدائها لأنك مؤتمن. وهنا إن شاء الله هذه الأمانة ما من أحد إلا وهو يحافظ عليها، لكن هناك أمانة للملك جل جلاله وعظم سلطانه. يا ويح من أضاعها وفرط فيها، إن كان عاجزا مقهورا لا شيء عليه، أما مريدا مختارا فيا ويحه. ما هي أمانة الملك جل جلاله؟ هذه الواجبات وهذه المنهيات أمانة أودعها عندنا فلنحافظ عليها. وقرأوا قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. السماوات والأرض والجبال خافت، ما نستطيع يا ربنا، لا تحملنا هذه الأمانة. وقال ابن آدم: هاتيا، وإذا به ضيع إلا من شاء الله. لما قبلها وأضاعها؟ لأن فيه غريزتين، غريزة الظلم والجهل، فمن عالج هاتين الغريزتين فأصبح غير ظالم وعالما غير جاهل، لا تخف عليه. وهناك أيضا مرضان عجيبان، ألا وهما الظلم والكفر. وكان عمر يدعو الله ويقول: اللهم اغفر لي ظلمي وكفري، إن الإنسان لظلوم كفار. وهناك غريزة طامة وعامة، وهي أنه إذا شعر بالاستغناء طغى وارتفع. كم علة، كم مرض؟ خمسة: الظلم، الكفر، الجهل، الطغيان عند الشعور. هل هناك في القرآن مرض آخر يا أهل القرآن؟ هل هلع يا قاموس؟ هل هلع؟ إن الإنسان خلق هلوعا. فسر لنا يا ربنا الهلع، ما عرفنا. قال: إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. لا إله إلا الله. هيا الليلة نعمل على علاج هذه الأمراض، عسى الله أن يشفينا منها. كم مرض؟ الظلم، الكفر، الجهل، الهلع، الطغيان. الطغيان قال تعالى: إن الإنسان لا يطغى، متى؟ أن رآه استغنى. إن الإنسان ابن آدم أبيض أو أصفر لا يطغى، متى؟ لما يرى نفسه قد استغنى. والطغيان مجاوزة الحد، التخلي عن الحق، عن الآداب، عن الأخلاق، الظلم، الاعتداء. إن الإنسان خلق كيف؟ هلوعا، الهلع. فسر الله تعالى لنا الهلع، وإلا نحتار في الهلع هذا. فقال تعالى في بيانه: إذا مسه الخير إذا مسه الشر جزوعا. الجزع، الصياح، الضجيج، الغضب، آنكما. لا يعرف آمنت بالله ولا يعرف الصبر والاحتساب ولا إن لله وإنا إليه راجعون. فقط شوك شاكة يبيت يفرح أهل قرية يدوقهم طبعه هذا. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا كثير الجزع وإذا مسه الخير منوعا أي كثير المنع. وهذا مشاهد ومجرب. وهناك يا معاشر المستمعين يا من يجدون في طلب الهدى أعلمكم أن هناك وصفة طبية طبيب الأطباء ومعلمهم وضعها ذات ثمانية أرقام من استطاع أن يحفظها ويعمل بها يتخرج من أكثر الناس شفاء لا ظلم لا جهل لا كفر لا طغيان لا جزع لا منع. لو اجتمع علماء النفس كلهم إلى جانبهم علماء الطب لعلاج هذه الغرائز والله ما استطاعوا ولا قدروا على ذلك. ولكن الله غارز الغرائز وطابع الطبائع هو الذي يقدر على علاجها فوضع لنا وصفة طبية ذات ثمانية أرقام أول وثاني وثالث استعملها في صدق. ومن الخير أن تستعملها تحت إشراف طبيب ماهر. أما الذي يستعملها بدون طبيب أحيانا ينجح وأحيانا ما ينجح. ينجح في دواء وما ينجح في الثاني. عرفتم؟ إذا استعملتها تحت إشراف طبيب عليم حكيم نجحت بإذن الله. وإن لم تجد الطبيب أو ما أحببت أن تجلس بين يديه وتتعلم أمرك إلى الله. عسى أن تنجح وعسى أن لا تنجح. هيا بنا إلى الأرقام الثمانية. قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا. هذا إخبار من الخالق ولا لا؟ في من يقول لا لا لا, لا. ما هو هلوع؟ ما الهلع هذا؟ إنه إذا مسه الشر جزوع بالغ النهاية بالجزع يغضب يسب يشتم كما تشاهدون يطلق المرأة الجزع. فقد ضاعت الدابة يهول الدنيا لأنه مريض وما عالج ما هو من نفسه من مرض. وإذا مسه الخير منوعا كثير المنع. ثم قال تعالى في بيان الدواء إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. هذا رقم واحد الذين يديمون الصلاة ولا يقطعونها ويؤدونها في أوقاتها بشرائطها تنتج لهم مادة النور وبها يبصرون الحسن والقبيح. هذا رقم واحد. المفرطون في الصلاة المهملون لا التاركون لا والله لا المرض معهم ولن يستطيع أحد أن يزيله. هذا رقم سهل وإلا صعب؟ الحمد لله. ثانيا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الذين يعترفون بوجوب الزكاة وأنها حق الله وأهلها من سماهم الله، هذا الذي يقوم بهذه الوصفة الزكاة بحمد الله تعالى، الشح والبخل والسارقة كلها تنقشع وتزول. الذي ينفق أمواله في سبيل الله يسرق؟ معقول هذا الكلام؟ ينفق ماله يتملق إلى الله ويتزلف فيضعه في أيدي البهالي الفقراء والمساكين، هذا يخون ويكذب؟ والله ما كان. انتهى ذاك النوع من المرض، لا شح ولا بخل ولا اعتداء ولا ظلم. ما هو معقول ينفق ماله في سبيل الله ويسرق؟ مجنون هو هذا؟ لما أنفق ماله وأعز إليه من أجل أن يرضى عنه ربه؟ كيف يعطيه إذن في نفس المال؟ هذا الرقم ذو أثر كبير لا تنسى، وهو المداومة على الصلاة، والثاني الإنفاق مما رزق الله. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل الذي يسأل والمحروم الذي ما يسأل لحيائه واحتشامه. ثالثا والذين، ارفع صوتك، والذين يصدقون بيوم الدين. هذا الرقم ذو أثر عظيم، الذي يصدق بيوم القيامة وما يجري فيه وما يتم للبشرية من إسعاد أو شقاء بعد الحساب الدقيق، الذي يوم بهذا اليوم ما يجزع ولا يمنع. بالإضافة إلى الأرقام الآتية والسابقة، لا تقول هذا رقم يكفيني. الطبيب إذا أعطاه ثلاث أدوية، لو تقول أنا نستعمل هذا فقط، يقول لك ما ينفع هذا الدواء، لا بد من أن تستعملها كلها، ويحدد لك المقادير والكميات ولا لا، والأزمنة والظروف، وإلا ما ينفع. هذا الرقم، وهو والذين يصدقون بيوم الدين، يؤمنون إيمانا كاملا باليوم الآخر. يوم الدين هو يوم الجزاء ولا لا؟ هذه الدار دار عمل أو دار جزاء؟ أجيبوا، دار عمل. ومتى نتقاضى أجورنا؟ يوم القيامة. هذه الدار يا عباد الله يا إماء الله دار العمل، صل وصم وجاهد ولا تطلب جزاء، ليس الجزاء هنا، واصل عملك حتى تنفض يديك وتدخل قضاك وتلقى. إذن والذين يصدقون بيوم الدين، والدين الجزاء على العمل، وهذا الذي نقوم به دين وإلا لا؟ صلاتنا صيامنا رباطنا جهادنا دين كذا وإلا لا؟ نجزى به وإلا لا؟ فهو جزاء. وشيء آخر يا إسماعيل، دين لأن الله خلقنا ورزقنا وحفظنا وعافانا وخلق كل شيء من أجلنا، له حق علينا وإلا لا؟ ما هذا الدين الذي علينا أن نعبده؟ الدين عبادة وهو دين، ولكن يوم الدين هو يوم الجزاء يوم القيامة. رابعا والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. هذا الرقم عالي وغالي، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، ما يقدرون على أن ينغمسوا في باطل من القول أو العمل خوفا من عذاب الله، مشفقون خائفون، يهم بالشيء ويخاف من الله ويترك، قد يمد يده ثم يغفى عذاب الله ينظر يخاف عذاب الله دائما مشفق دائما طول حياته. هذا الرقم ذو أثر عظيم ولا لا؟ صاحب ما يسرق، ما يزني، ما يغلط، ما يفجر، ما يكذب، ما يكبر، منين يأتي وهو خائف؟ فهذا الرقم رقم عظيم. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون خائفون ترتعد فرائصهم تجل قلوبهم إذا ذكرتم بالله وجلت قلوب وذرفت العيون الدموع واقشعرت الجلود، لأن إيمانهم سليم
صحيح.
هذا الرقم الخامس الرابع، وهو الذين هم من عذاب ربهم مشفقون. لما؟ إن عذاب ربهم غير مأمون، ما ندري. وإذا النيران اشتعل في ديارنا ما يدري، ما يدري، وأن عدوا صبر صفه وبلاه علينا، ما ندري، وأن وباء انتظمنا كلنا، ما ندري. عذاب الله مأمون؟ من عنده ضمان عام كامل ما يمرض؟ لو عرف هذا إخواننا من غمسوا في الملاذ والشهوات والهوى والمضامير ما آمنونا، إن عذاب ربهم غير مأمون. من يؤمنك؟ هذا رقم أعظم تعليل لما هم مشفقون من عذاب الله، لأن عذاب الله غير مأمون، ما هو فقط يوم القيامة، قد مات في إلى بيتك وتمزقت. إن عذاب ربهم غير مأمون تعليل للرقم الخامس أو الرابع. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، لماذا؟ لأن عذاب ربهم غير مأمون، ما يدري الإنسان ما يحل به غدا أو الآن بعد دقيقة، فلهذا هم دائما خائفون من الله، فلا يسبون ولا يشتمون ولا يعيرون ولا يسخرون ولا يضحكون ولا يكون أموال الناس ولا خائفون. وإن رأيت تقيا حقا ذا علم فاعلم أنه متأثر بهذه الأرقام الثمانية، عالمها وطبقها ونفذها. خامسا، والذين هم لفروجهم حافظون، كما يحافظون على أموالهم وأعراضهم وأبنائهم وأولادهم وأزواجهم، يحافظون على فروجهم. الفروج جمع فرج يا إسماعيل، والمراد به القبل والدبر، وسمي فرج الانفراج ذاك المكان يخرج منه البول أو العذرة، منفرج وإلا لا؟ اشتد يا أزمة انفرجي. إذن المراد بالفروج هنا القبل والدبر، حافظون لفروجهم والله أكثر من حفاظهم على أموالهم وعلى أبدانهم. ومعنى الحفاظ على الفرج، أولا لا يكشف فرجه لأحد إلا إذا كان بين يدي طبيب ولا بد من كشف فرجه كعلاج النافور، لا يكشف فرجه، يحافظ عليه أكثر من الذهب، لو تعطيه ما تعطيه ما يستطيع أن يخلع ثوبه أمامكم ويكشف عن سواديه. لأن كشف العورة وإبداء صاحبها ما حافظ على ضربه أبدا، حتى الزوجة ياد الزوجة من الخير لا تكشف عورتك لها. كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول ما رأيت من رسول الله ولا رأى مني، مع أن هذا ليس بإثم ولا ذنب فيه، لكن الآداب والكمال وتحقيق هذا الرقم حتى زوجته ما يبدي فرجه أمامها. وإذا دخل المرحاض أو الحمام ما يتبجح، يدخل ملتئم ساتر نفسه. وأحفظ من ذلك وأكثر ألا يزني ولا يلور. هذا المقصود، يعيش 70 سنة 80 ما عرف الزنا ولا اللواط أبدا، حافظ لفرجه من صلاه. والذين هم لفروجهم حافظون، صاحب هذه لن يكون لصا ولا خبيث ولا مجرما، وهو يقاوم شهوته وغريزته ويعيش السنين عزب ولا يقدم على أن يبدي فرجه أو يضيعه. لولا إيمانه يفعل هذا، فهذا رقم عظيم. والذين هم لفروجهم حافظون، اللهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. الأزواج جمع زوج، المرأة لها زوج والرجل له زوج أيضا، والآية عامة في الرجال والنساء. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وهنا المرأة لا دخل لها. فالرجل إذا ملك جارية بيمينه أعطيها في جهاده أو اشتراها بنقده، له أن يطأها رحمة بها وشفق عليها. أما المرأة إذا ملكت عبدا لا يصح أبدا أن تمكنه من نفسها وتقول هذا عبدي أنا أملكه، إياك أن يتصرف إليك. هذا المعنى، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم من الجواري لا من العبيد، أو يقول هذا عبدي يلوط به. اعلموا أن المراد من هذا الجواري جمع جارية، المرأة التي أصبحت ملكا لك لأنك اشتريتها أو أخذت في قسمة الغنيمة يوم غزونا البلاد الفلانية. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. الله أكبر، هذا إعلان المولى تعالى، فإنهم غير ملومين. من يلومهم؟ يوجد عاقل يلومك على أنك نكحت امرأتك؟ كيف يكون هذا؟ تجد عاقل يلومك على أنك تسريت بجاريتك؟ لا يلومك الملائكة ولا البشر ولا رب العالمين، هذا من الله أكبر. فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، ابتغى طلب ولا لا، فمن ابتغى وراء ذلك المذكور وهو المرأة الزوجة والمملوكة، من طلب وراءهما شيء فأولئك هم العادون، أي المعتدون المجاوزون أي الحد المتعرضون للحدود وإقامتها عليهم ولعذاب الله وسخطه. فمن ابتغى وراء ذلك المذكور من الزوجة والأمة فأولئك البعداء هم ما لهم العادون أكثر من المعتدين. العادي أكثر من المعتدي. ثبات المعتدي حاول الاعتداء والعادي انتهى وصل إلى غايته وفرغ منها. عجيب هذا التعبير. ما قال المعتدون العادون. هات الرقم السادس أو السابع. السادس والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أصبحوا رعاة غنم أو إبل. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. لو تشاهد راعي الغنم وهو ينظر إلى العنيزات أو الشويهات تباتم طول النهار ما يغمض عليه ولا يفرط أبدا. فهؤلاء لأماناتهم التي ائتمنهم الله عليها وهي دينه كله كما علمنا ولما وضع بين أيديهم من أمانات نستؤمن عليها وكذلك عهودهم التي بينهم وبين الله وبينه وبين عباد الله راعونا لا تفريط أبدا. هذا الرقم ذو شأن عظيم. أين البنسلين وكذا الأدوية الأجسام؟ هذا أعظم دواء. هذا الخامس. السادس والذين هم لأماناتهم جمع أمانة. ما درسنا الآية إن الله يامركم أن تودوا الأمانات. أمانات الله ما كلفنا به وأعهد به إلينا وأمانات نؤتمن عليها بيننا. والعهود ما هي؟ أول عهد هو الذي بيننا وبين الله. فكل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله إلا وقد أعطى عهدا وميثاقا. اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. فكل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أعطى عهدا والتزم بأن يطيع يعبد الله ويطيع رسوله. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. لا يفرطون أبدا لا في ليل ولا في نهار لا في حال الصحة ولا النوم لا في الحضر ولا في الصبر. راعي. فهمتم معنى الرعاة والراعي كيف وإلا لا؟ ما سمينا الراعي راعي إلا لأنه يرعى شويهاتنا. هؤلاء يرعون حدود الله والأمانات ما يضيعون ولا يفرطون أبدا. الرقم السابع والذين هم بشهادتهم قراءة تبعية. والذين هم بشهاداتهم قائمون. في الرخاء في ضد الرخاء ماذا؟ الغلاء. في الفقر في الغنى في الصحة في المرض في أي موطن شهادة يقيمها هكذا لا يميل هكذا ولا هكذا ولا أمام ولا شمال. كلما شهد على شيء أو بشيء واستدعي إلى أن يشهد يقيمها حتى إنه يشهد على نفسه أنه فعل. يشهد على أبيه أو أخيه لا يبالي. هذا الموقف ما هو هين. ترى جماعات يشهدون لبعضهم البعض تبهتم. وفي ناس موجودون متهيئون إذا تريد شهادة أعطي له 10 ريالات يشهد معه في المحكمة أو 1000 ريال لأن هؤلاء هبطوا سقطوا أموات غير أحياء وما يشعرون. علتهم ما عرفوا الله ولا آمنوا بحق الإيمان. المؤمن والمؤمنة يؤدي الشهادة كما أمر الله أن يؤديها بلا حيف ولا ميل مهما كان المشهود له أو المشهود عليه. والذين هم بشهاداتهم قائمون. تذكرون أن يهوديا اتهم علي في قوس أو سيف أو غمر أو درع، نعم في الدرع، ثم تحاكموا إلى القاضي شريح، القاضي شريح، علي هو خليفة المسلمين وشريح أحد قضاة الدولة الإسلامية، فاليهودي تقاضى عند شريح القاضي، اشتكى بأن علي أخذ درعه. من آداب القاضي أنه يجلس الخصمين أمامه وجه لوجه وينظر إليهما معا، ما ينظر إلى هذا وهذا لا، وحتى صوته إذا تكلم ما ينخفض مع هذا يطف مع هذا العدل. إذن كيف تدعي أن الدرع لك؟ من يشهد لك يا علي؟ ماذا قال؟ يشهد الحسن والحسين. المهم اليهودي انبهر، خليفة المسلمين يتقاضى ويطلب منه القاضي من يشهد، فيقول ابني، فيقول الابن لا يشهد على الاب، اطلب شاهد اخر. فلم يصبر ذاك اليهودي حتى شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ورد الدرع لصاحبه. والشاهد عندنا شهادة الابن ثبت على أبيه أو الأب على ابنه، وفي هذا أمثلة كثيرة. والمسلمون أهل الإيمان وتقوى الله عز وجل لهم مواقف في هذا. والشاهد عندنا في هذا الرقم الخطير، والذين هم بشهاداتهم قائمون. الرقم الثامن والأخير، والذين هم على صلاتهم يحافظون. بدأ بالرقم الأول الصلاة ولا لا؟ وختم بالرقم الثاني ولا لا؟ وما بينهما ثمرة الصلاة وإقامتها. فالذي لا يؤدي الصلاة لا خير فيه بالمرة، ولا يحصل على استعمال رقم أولئك. والذي يضيع الصلاة ما يحافظ عليها، لا يؤديها في أوقاتها في بيوت الله مع المؤمنين، لا يخشع ولا يرتعد ولا يبكي، يقع في المهاوي ويسقط في المهالك. هل عرف الأبناء والإخوان هذه الوصفة الطبية؟ من الطبيب هذا؟ الله. هل في الإمكان استعمال هذا بدون طبيب؟ قل من ينجح. فلا بد إذن من أن نجلس بين يدي المربين حتى نتعلم ونعرف كيف نصلي، كيف نزكي، كيف كيف. أما أن نستعملها بعيدا عن إشراف طبيب قل من ينجح. وهنا إن عدم الجهل ولا لا استعمال هذه الأرقام بالعلم، إذا إن عدم الجهل، وإذا ذهب الجهل وحل العلم انفتح باب الانفراج. إذا نعود إلى الآية الكريمة، يقول تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يروى أن سبب نزول هذه الآية، وقد يكون كذلك، وقد يكون نزلت في المدينة وليست في مكة والرسول ذكرها استشهادا بها. يقولون لما فتح الله على رسوله المؤمنين مكة في السنة الثامنة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، السنة الثامنة، ودخل ومعه 12,000 مقاتل من الأنصار والمهاجرين، واستسلم أبو سفيان الحاكم العام في مكة واستقبل الرسول خارج مكة وأعطاه وسام لم تعرف الدنيا نظيره. ادخل أبا سفيان وأعلن أن من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. الله أكبر. إذن دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة وإذا برجالات قريش قد تشمعوا في الحرم وطأطأوا رؤوسهم ينتظرون حكم رسول الله فيهم، وهم مستوجبون للقتل. وقف أمامهم وقال: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، اذهبوا أنتم الطلقاء. لما يستقل إقليم من أقاليم المسلمين عاصرناها يبحثون من هو الذي كان يتعامل مع الاستعمار، ما الذي كان يذبحون، لأنهم ما سمعوا ما قال الرسول: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لأننا حكمنا وسدنا والآن نحق الحق ونطلق الباطل. وهرب مجموعة قالوا: لن نستطيع أبدا أن نرى محمدا، يعفو عنا ويقتلنا. على رأسهم خالد بن من؟ عكرمة بن أبي جهل. مات أبو جهل فخالف عكرمة في كل صفاته من الغش والمكر. إذا قال: ما نطيق أن أصاب حرسوا وبايعوا. هرب إلى جدة، وجد سفينة تريد أن تقلع فراكب وأبحرت. لما أبحرت السفينة قال ربانها: يا معشر الركاب، الشحنة قوية والسفينة عاجزة عن مواصلة السير، فماذا تريدون؟ إذن ابزعوا إلى الله، لا ينجيكم من الله. يا الله يا الله. قال عكري: ما أنا هربت من هذه الكلمة، ما نريد نسمعها، فما دام لا بد من أن ندعو الله وحده والآن نرجع إلى محمد، والله ترجع بنا إلى الشاطئ. فرجع الربان بالسفينة وهبط خالد ومن ثم يجري حتى احتضن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل يده. نحن هربنا من التوحيد وإلى لا يلحقنا حتى في البحر، إذا نعود أحسن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدخل الكعبة ليصلي فيها نافلة طلب المفتاح من عثمان بن طلحة الفجري، أعطاه المفتاح فتح البيت وصلى ركعتين ووجد فيها صور، قال: أزيلوها، ما خرج حتى أزيلت صور لإبراهيم وإسماعيل. فالعباس رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طمع قال أعطني المفتاح ليكون من أهل السدانة كما هو من أهل السقاية. فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية. منهم من يقول نزلت عليه ومن يقول لا تلاها استشهادا بها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فرد المفتاح لعثمان بن طلحة الحجبي. الحجبي والحجبي يعني حاجب البيت. هكذا قيل في سبب نزول الآية. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. معاشر المستمعين عرفنا الأرقام الثمانية نعمل بها ونطبقها ونستشير الأطباء أي العالمين من الفقهاء حتى نؤديها كما هي، وحينئذ فنحن آمنون من الجهل من الكفر من الظلم من الطغيان من الهلع، وأصبحنا أصحاء والحمد لله.